بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم ومرحبا بطالب العلم في هذه الدورة التي تسبق شهر رمضان كالمعتاد. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. ولا يخفى على طالب العلم أن من سبل الاستعداد لشهر رمضان أن يتفقه الإنسان في أحكام الشهر ومتعلقاته، ولذلك جاءت هذه الدورة التي فيها الأحكام المتعلقة بالصيام والزكاة ونحوها. ونصيبنا من هذه الدورة هي القواعد الأصولية المؤثرة في أحكام الزكاة. وسبقا ذكرنا في بعض الدروس أن هذا علم قائم برأسه، يسمى علم تخريج الفروع على الأصول. يعني لما يطلق يقال علم التخريج، يتبادر إلى الذهن ماذا؟ الأسانيد، تخريج الأسانيد. لكن هنا نحن نتكلم على تخريج الفروع على الأصول. وهناك مثلث بين علوم ثلاثة: علم الفقه، وعلم الأصول، وعلم تخريج الفروع على الأصول. علم الفقه معلوم، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. العلم الثاني أصول الفقه. لما نعرف أصول الفقه تعريفه قريب جدا من تعريف الفقه، فنزيد القواعد. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فعلم الفقه هو الغاية، أنك تصل إلى الأحكام الشرعية. الصوت ما ينسمع. أن يصل الإنسان إلى الأحكام الشرعية. والأصول وسيلة للوصول إلى هذه الأحكام الشرعية. طيب، كيف نطبق تطبيق أصول الفقه على الفقه؟ هذا نسميه تخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع على الأصول، يعني الفروع الفقهية تخرج على أصول الفقه. فعلم تخريج الفروع على الأصول هذه واسطة، واسطة بين علمي الفقه وبين علم أصول الفقه. طبعا لماذا العناية بهذا الموضوع؟ طبعا يمكن هذه الدورة الثالثة تكلمنا على القواعد الأصولية المؤثرة في الصيام وفي الحج. في هذه الدورة الزكاة، هل لأننا نحب أصول الفقه؟ ولا نحب الموضوعات الدقيقة، لا، القصد هو بناء الملكة لدى الطالب. طالب العلم لما يقرأ الفقه لا بد أن يقرأه بآلتيه: أصول الفقه والحديث. فإذا قرأ الفقه من غير آلاته لم ينتفع به كثيرا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على الخطأ، وقوع الخطأ، قال: الخطأ إما أن ينشأ من خطأ في الدليل، وهذا يرجع إلى علم الحديث، وإما خطأ في الاستدلال، وهذا يرجع إلى علم أصول الفقه. فطالب العلم يدرس الفقه مع هذين العلمين، علم الحديث وعلم أصول الفقه. لأن ربما أحيانا تجد إنسان لديه قاعدة جيدة في أصول الفقه، قاعدة نظرية، يعرف التقسيمات والتعريفات والقواعد، لكنه لا يطبقها في الواقع التطبيقي في مباحث الفقه. ولذلك حرصنا أن يعني نعتني أن نربط الفقه بالأصول. والقصد مثل ما ذكرت هو بناء الملكة، يعني يتعرف طالب العلم كيف يستخدم العلماء القواعد الأصولية في الفقه، كيف يربطون الفقه بالقواعد الأصولية. أنت ممكن تدرس أحيانا كتب مذهبية تذكر المسائل وتفاريع المسائل، وأحيانا تذكر التعليلات والأدلة، لكن يفتقد في كثير منها هذا الجانب، وهو جانب الربط بالتقعيد الأصولي. إن شاء الله سيكون عندنا 3 دروس في هذا اليوم بعد العصر والمغرب والعشاء. ولأن علم أصول الفقه علم جاف، أحببنا أن نحضر بعض الهدايا عشان نغريكم، نشجعكم. بعد كل درس نسأل بعض الأسئلة، نشوف الأذهان الحاضرة والأذهان الغائبة عن الدرس. طيب، نبدأ إن شاء الله بأول ما يدرس في أصول الفقه. أصول الفقه عندنا عند العلماء 4 أقسام رئيسية يعرفها الطالب: الأحكام والأدلة والاستدلال والاجتهاد والتقليد. هذه 4 أقسام لعلم الأصول. وما يذكر تحته كله تفاصيل، إما أن ترجع إلى الأحكام أو إلى الأدلة أو إلى الاستدلال أو إلى الاجتهاد والتقليد. أولا ما يتعلق بالأحكام، طبعا الأحكام الشرعية في علم الأصول تنقسم إلى قسمين: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية والوضعية، قالوا أحكام تكليفية لأن فيها كلفة ومشقة، وهي الأحكام 5 اللي دائما تسمعونها: الواجب، المندوب، المباح، المحرم، المكروه. هذه تسمى الأحكام التكليفية، فيها كلفة ومشقة من جهة العمل، الامتثال، الانتهاء. ويقابلها الأحكام الوضعية، وهي التي وضعت علامات لشيء آخر، كأن تكون سبب، كأن تكون شرط، مثل الوضوء شرط للصلاة، مثل الزوال سبب لدخول وقت الصلاة، أو مانع، هذه تسمى الأحكام الوضعية، يعني ليست أحكام مستقلة بذاتها، ما فيها وجوب، ما فيها، لا، هي علامة لحكم آخر، لا يثبت الحكم الآخر إلا بتوفر هذه الأمور فيه. ولذلك مثلا يقولون في الحكم لابد أن يتوفر فيه الشروط وينتفي فيه الموانع، هذه هي الأحكام الوضعية. نتكلم الآن بالنسبة للأحكام التكليفية. عندنا في الأحكام التكليفية قاعدتين، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعندنا قاعدة أخرى مشابهة لها، قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فليس بواجب. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، عكس بعض. التفصيل، نفصل ما لا يتم الواجب إلا به على ثلاثة أقسام. طبعا الواجب الحكم الذي فيه إلزام، يعني النوع الأول ما كان في قدرة المكلف، هذا النوع الأول ما كان في قدرة المكلف وأمر بتحصيله، وأمر بتحصيله كالطهارة مثلا، فإن الطهارة في قدرة المكلف، الإنسان يستطيع يتوضأ، يتيمم، يغتسل، هذا في قدرته وهو مأمور بفعله، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. هذا النوع تنطبق عليه القاعدة الأولى، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طبعا هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يدخل تحت قاعدة أعم عند العلماء، هي للوسائل أحكام المقاصد، لكن نحن نتكلم على هذه الجزئية. الآن هب لو أن إنسانا كان في البر وأراد أن يصلي وخشي أن يخرج عليه الوقت ولم يجد ماء للوضوء، لم يجد ماء للوضوء، ولكن وجد شخصا يبيع الماء وهو لديه المال، مقتدر، عنده أموال كثيرة، كم مطارة الماء؟ رخيصة؟ رخيصة، إيه. طيب يستطيع أن يشتري الماء، ما حكم شراء الماء لهذا الرجل؟ ها، واجب. ليش؟ إيه، لأن في قدرته، في قدرته شراء الماء وهو مأمور بتحقيق الطهارة، ولا يتم ذلك إلا بشراء الماء. طيب واحد يقول يتيمم، ايش رأيكم، يجوز؟ ما يجوز، صح؟ لأنه ليس عاجز، ليس عاجز، يعني وإن حتى ليس بفاقد للماء، فإنه يستطيع تحصيل الماء بالشراء في هذه الحالة. حمزة، لو كان حمزة مسكين سافر إلى الحج وذهب إلى منى في اليوم الثامن وتعطلت دابته التي توصله إلى عرفة، ولكن لديه مبلغ من المال يستطيع أن يشتري دابة جديدة، ها، توصله إلى عرفة، وهو لا يستطيع المشي، كبير في السن صح ولا شباب، ها، يريد أن يذهب إلى عرفة، الوقوف بعرفة ما حكمه؟ ركن من أركان الحج، ولن يصل إلى عرفة إلا بشراء هذه الدابة، ما حكم شراء هذه الدابة؟ ها، واجبة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، النوع الثاني ما كان في قدرة المكلف وغير مأمور بتحصيله، ما كان في قدرة المكلف وغير مأمور بتحصيله، يعني يشابه الأول لكن هذا غير مأمور بتحصيله، مثل الاستطاعة للحج. الحج فرض على كل مكلف مستطيع، وقد تكون هذه الاستطاعة في مقدور المكلف أن يحصلها، لكن هب أن هذا مشغول بشيء آخر، مشغول بطلب العلم، يعني شخص عشان يذهب إلى الحج، الآن أسعار الحملات ارتفعت 20,000 صح، لابد أن يتفرغ ويدخل في تجارة أو وظيفة. فقال عبد الرحمن صالح: أنا لا أريد لا وظيفة ولا تجارة، أنا متفرغ لطلب العلم. هل نقول له يلزمك أن تعمل أو تتجر حتى تحصل المال للذهاب للحج؟ لا، هو غير مأمور بتحصيل هذه الاستطاعة، غير مأمور بهذا الأمر. وهذا طبعا أقرب إلى الخطاب الشرعي، وهذا الذي ينطبق عليه القاعدة الثانية التي ذكرناها: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الوجوب هذا هو الحكم الشرعي، الخطاب الشرعي، أنت غير مطالب بأنك تصل إلى الوجوب، لكن شيء وجب عليك أنت كمكلف لابد أن تمتثل هذا الأمر. الثالثة: ما ليس في قدرة المكلف أصلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، شيء أصلا ليس في قدرتك، مثلا دخول وقت الظهر بزوال الشمس، تقدر تحرك الشمس؟ ما تقدر، ليس في قدرتك، فهذا يعني لا يدخل في يعني مطلوب الإنسان. القرابة لإثبات النسب وغيرها من الأمثلة. يقول شيخ الإسلام تيمية، نقرأ بعض كلمات أهل العلم، قال: وما لا يتم الوجوب إلا به لا يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين. وقال في موضع آخر: وما لا يتم الواجب إلا به كقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذلك، فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين. طيب، نأتي إلى الزكاة، نأتي إلى موضوع الزكاة. رجل: ما هي شروط وجوب الزكاة؟ ها، من يذكر لنا شروط وجوب الزكاة؟ ما فيها جائزة بس تقولون، ها، ما هي شروط وجوب الزكاة؟ شرطان الكل يعرفها. نعم، ليش تجيب يا شيخ؟ أيوة، بلوغ النصاب وبلوغ الحول، هذه شروط حولان الحول وبلوغ النصاب. طيب، شخص يعني كل ما جمع أموال أنفقها، مصاريفه كثيرة ولا يصل إلى النصاب، هل يجب على هذا الإنسان أن يجمع من المال ما يبلغ النصاب حتى يخرج الزكاة؟ ها، لا، ليش؟ أيوة، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أنت مأمور بالزكاة لكنك لست مأمورا بتحصيل النصاب حتى تزكي. بلوغ النصاب هذا حكم وضعي، أنت ما مطالب به أنك توصل المال للزكاة حتى تخرج الزكاة. طيب لو مصعب عنده أموال كثيرة يا جماعة، طيب لو مصعب كان لديه زكاة مال فأراد توصيلها للمستحقين الفقراء ولا يستطيع توصيلها إلا بأجرة، يريد يكلف واحد قال أنا ما أذهب إلا تعطيني، شاف الفلوس الكثيرة عند مصعب قال تعطيني 500 ووزع لك زكاة المال، فلم يجد طريقة لإيصال الزكاة إلى الفقراء إلا بدفع الأجرة. ما حكم دفع الأجرة؟ واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا نفرق بين هذين الحكمين، هذا من متعلقات الزكاة. فاتفق أهل العلم أن العبد لا يجب عليه أن يسعى لتحصيل النصاب حتى يخرج الزكاة، لكن إذا حال الحول وبلغ النصاب هنا يجب عليه أن يخرج الزكاة. يقول شيخ الإسلام تيمية: وما لا يتم الوجوب إلا به لا يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين سواء كان مقدورا عليه أو لا، كالاستطاعة في الحج واكتساب نصاب الزكاة، فإن العبد إذا كان مستطيعا للحج وجب عليه الحج، وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة، فالوجوب لا يتم إلا بذلك، فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ولا ملك النصاب. من القواعد المتعلقة بالتكليف قاعدة النيابة، قالوا: تصح النيابة في العبادات المالية، هي قاعدة أصولية، تصح النيابة في العبادات المالية على العكس من العبادات البدنية التي لا يصح فيها النيابة. تصح النيابة في العبادات المالية، المالية المال مأخوذ من ماذا؟ من الميل. لماذا؟ لأنه يميل بك إما إلى خير وإما إلى شر. والعبادات المالية الكفارات، الزكوات، الصدقات وغيرها تدخل في هذا الباب. اتفق أهل العلم على جواز النيابة في العبادات المالية مطلقا في حالة العجز والقدرة على السواء، وقالوا أن القصد هو إخراج المال وإيصاله سواء تحقق بك أو بغيرك. وعلى هذا تأتي مسألة على هذه القاعدة: تصح النيابة في إخراج الزكاة. تصح النيابة في إخراج الزكاة، يعني يجوز الإنسان يخرج الزكاة بنفسه، ويجوز كذلك أن يوكل غيره. ولذلك للإمام، الإمام له نواب يخرج الزكاة بنفسه أو يوكل من يخرج الزكاة. وهنا يقولون في القواعد الفقهية: يد الوكيل يد الموكل، يد الوكيل
يد الموكل. هذا في الأحكام. يعني مثلا على سبيل المثال في زكاة الفطر، زكاة الفطر سميت بزكاة الفطر لماذا؟ لأنها تخرج مع ماذا؟ مع الفطر، الفطر من رمضان. طيب لو كان شخص مستحق للزكاة من أهل البلد لكنه موجود في أمريكا لعارض من العوارض، فوكل شخصا في الإمارات أن يستلم عنه زكاة الفطر، أن يستلم عنه زكاة الفطر، فأعطاه شخص هذا الزكاة، زكاة الفطر، والرجل الأصلي الذي ستصله زكاة الفطر سيأتي بعد شهر، بعد شهر، ولكن الوكيل سيستلم قبل العيد بليلة، هل يصح هذا؟ يصح. لماذا؟ نعم، يد الوكيل يد الموكل، يعني إذا وصلت إلى الوكيل كأنها وصلت إلى الموكل ولو كان الموكل في أي بقعة من بقاع الأرض. طيب عندنا من القواعد قاعدة التكليف في الفروع دائر مع غلبة الظن، قاعدة التكليف في الفروع دائر مع غلبة الظن، يعني التكليف الذي يثبت تثبت به الأحكام في الفروع المختلفة ينبني على الظن ويدور معه. يقول الشاطبي: الحكم بغلبة الظن أصل الأحكام. عندنا الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الأصناف الثمانية التي سوف يأتي ذكرها، فالزكاة لا تصرف إلا إلى الأصناف الثمانية، أنت تعطيها للفقير والمسكين والغارم على أي أساس؟ بما يظهر لك، بما يظهر لك، يعني ممكن شخص يظهر في الظاهر أنه فقير هو في الباطن غني، ها؟ ممكن صح، لكن نحن ماذا علينا؟ الظاهر، الظاهر نحن نعمل هنا بغلبة الظن ولو لم يتحقق ذلك في الحقيقة، فأنت تبحث في الظاهر عمن هو على هذه الصفات وتعطي، هذا العمل بالظن، بغلبة الظن في يعني على وجه الخصوص في فرع الزكاة. هنا مسألة ذكرها بعض أهل العلم وهي آية الزكوات، مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هل يلزم أن تخرج الزكاة للأصناف الثمانية في البلد؟ هل يجب على الإنسان؟ يعني لو كان عندك مبلغ من المال وكان في البلد مؤلفة وابن سبيل وفي سبيل الله كل الأصناف، هل يجب عليك أن تستغرق الأصناف الثمانية توزع عليهم الزكاة؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. فذهب بعض العلم وهو قول الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد ورجحه ابن حزم والشيخ الإسلام تيمية استيعاب الأصناف الثمانية، أن الزكاة تستوعب الأصناف الثمانية. وقالوا الآية إنما الصدقات للفقراء، قالوا اللام للملك وما بعده عطف، فيملك للجميع للثمانية المذكورين في هذه الآية. وخالفهم في هذا أبو حنيفة ومالك وأحمد في الراجح، قالوا لا يلزم الاستيعاب، واستدلوا بالبراءة الأصلية التي سوف يأتي ذكرها، يعني لا يوجد دليل على الاستيعاب. وذكر هؤلاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين الأصناف الثمانية، هذا يسمى مفهوم الحصر. مفهوم الحصر، عندنا مفاهيم في علم الأصول، عندنا منطوق وعندنا مفهوم، ومفهوم الحصر حجة، يعني لا يخرج الزكاة خارج هذه الأصناف الثمانية عملا بمفهوم الحصر. هذه قاعدة أصولية، مفهوم الحصر حجة، فالزكاة يخرج في هذه الأصناف الثمانية. وأيضا أهل العلم قالوا يعني يصعب أصلا في الواقع تطبيق هذا الأمر، يعني توافر هذه الأصناف في مكان واحد فيه صعوبة، لأن بعض الحالات تعتبر من النادر. طيب، عندنا قاعدة أيضا، قاعدة ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهو واجب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهو واجب، يعني كل فعل من أفعال المكلفين رتب عليه على الاتيان به الثواب وفي تركه العقاب فهو واجب شرعي، فهو واجب شرعي. هنا تأتي مسألة، وهذه المسألة ربما نذكرها في يعني مجموعة قواعد، وهي الزكاة في حلي المرأة. الزكاة في حلي المرأة، ذهب الحنفية والشافعية في الجديد وبعض الفقهاء إلى وجوب إخراج الزكاة فيما تستعمله المرأة من الحلي للزينة، وهذا فتوى المشايخ الثلاث من المعاصرين. واستدلوا أن الشارع رتب على إخراج الزكاة عموم الثواب، ورتب على عدم الإخراج العقاب، يعني فيما تلبس المرأة من الحلي إذا لم تخرج الزكاة رتب الشارع فيه العقاب، وما تخرج فيه الزكاة رتب فيه الثواب. فقالوا ورود الثواب والعقاب يدل على أن الزكاة في حلي المرأة واجب. أين الثواب وأين العقاب؟ طبعا استدلوا بالثواب في عموم الحديث، حديث الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. ترتيب العقاب وهذا أوضح في الدلالة يعني على ترك زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني حلق ذهب في يدها، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا حلي ملبوس في يد البنت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه ماذا؟ العقاب، رتب عليه العقاب وقال أتؤدين زكاة هذا. فقال الحنفية أن هذا رتب عليه العقاب فيدل على أنه ماذا؟ واجب. طبعا هناك من وجه هذا الأمر وقال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا ليس المقصود منه الزكاة المعروفة، وإنما المقصود منه مجرد الصدقة العامة، ولكن لا يصح هذا التوجيه، لأن هذا التشديد والوعيد لا يتأتى مع ترك المستحبات وعموم الصدقات، هذا وعيد شديد بالنار لا يتأتى إلا مع بقية النصوص التي جاءت في عقوبة تارك الزكاة، فهي تتجانس معها وتخرج من مشكات واحدة، فلا يصح مثل هذا التوجيه. أيضا قالوا يعني قاعدة قريبة في هذا الموضوع، أن الوعيد إذا اقترن بالفعل اقتضى الوجوب أو التحريم، أن الوعيد إذا اقترن بالفعل اقتضى الوجوب أو التحريم. وأيضا عبارة أخرى يذكر العلماء قالوا الوعيد لا يلحق تارك الندب، الوعيد لا يلحق تارك الندب، وهذا فيه رد على من قال أن هذا الحديث يفسر بالصدقة المندوبة، نقول ما يتأتى هذا الوعيد على هذا الأمر. معنى هذه القاعدة أن الشارع إذا توعد على ترك فعل معين دل على وجوبه، وإذا توعد على ارتكاب فعل دل على تحريمه، يعني هذه قاعدة مشتركة بين الوجوب والتحريم. من القواعد الأصولية قاعدة المعين لا يقع الامتثال إلا به، المعين لا يقع الامتثال إلا به. معنى هذه القاعدة أن المكلف يعني العبد إذا أمره الشارع بشيء، أمرت الشريعة بشيء وأوجبت عليه على سبيل التعيين والتحديد شيء محدد معين، فإن ذمته لا تبرأ إلا بفعل هذا المعين، فلا يصح له الاختيار ولا يصح البدل عنه. هذه القاعدة ذكروها في مسألة إخراج القيمة في الزكاة، إخراج القيمة في الزكاة. هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، هل يجوز إخراج القيمة أم لا بد من إخراج النقد؟ إخراج النقد يعني شخص قال أنا بدل ما أعطي هذا الفقير 500 درهم أذهب وأشتري له كيس من الأرز وكيس من الطحين وأعطيه، أعطيه أشياء عينية بدل النقد. ذهب الجمهور إلى إلزام إخراج النقد، وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، ورجحه ابن حزم الظاهري، وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج العين أي ما يقوم مقام النقد. طبعا استدل بأدلة كثيرة، يعني قال مثلا خذ من أموالهم صدقة، سوف يأتي أن الصدقة قال هذه مطلقة، والصدقة تتحقق بالنقد وتتحقق بالعين. ممكن الإنسان يتصدق بالمال ويتصدق بالأعيان. وأيضا قال أن المقصود هو إغناء الفقير، وهو يتحقق بالمال ويتحقق بماذا؟ بالعيان، نظر إلى الحكمة من هذا الأمر. جمهور العلماء استدلوا بهذه القاعدة أن المعين لا يقع الامتثال إلا به، فقال لا يجوز إلا أن يخرج النقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينه، وهذا يجري في زكاة المال ويجري في زكاة الفطر، نفس المسألة في زكاة الفطر على العكس، يعني في زكاة الفطر هل له أن يخرج النقد بدل الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهم بهذه القاعدة يقولون يمتثل الإنسان للعين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، المعين الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف، وكان من السهل أن يذكر مثلا النقد في زكاة الفطر صاعا، يعني من بر أو صاع من شعير أو أقط، فكان من السهل ذكر المال والنقد ولم يذكر. ومن أهل العلم من توسط ونظر إلى الحاجة، يعني قال يجوز إخراج، يعني الأصل التعيين إلا إذا وجدت الحاجة، يعني هذه القاعدة يعمل بها، يعني الأصل في زكاة المال أنك تخرجه مال، ما تخرجه مواد غذائية. لكن هب لو أن هذا الشخص الذي نريد نعطيه المال سفيه، لا يعرف إدارة المال، أو رجل مبتلى والعياذ بالله بالسكر أو بالمخدرات، وإذا أعطيناه أموال نقدية قد يأخذها ويضعها في الحرام في أغلب الظن، هل في هذه الحالة لنا أن نعدل إلى الطعام بدل النقد؟ نعم، لوجود ماذا؟ الحاجة والمصلحة في هذا الأمر. وإلا الأصل أن المعين لا يقع الامتثال إلا به، لأن التعيين يفيد، يقول العلماء التعيين يفيد التحتيم، يعني أن الإنسان يلتزم هذا الأمر بالنسبة المعين الذي نص عليه الشارع. أيضا من القواعد الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم على الأحكام. الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم على الأحكام. ويقولون الحكم لا يتقدم على سببه. وهنا عندنا مسألة شهيرة وهي إخراج زكاة المال قبل وجود النصاب، لا يصح إخراج الزكاة قبل وجود النصاب، لكن قبل حولان الحول، قبل الحول هل يجوز للإنسان أن يخرجه قبل الحول، يعني قبل شرطه؟ نعم يجوز له أن يخرجه. يقولون الحكم يتقدم على شرطه ولا يتقدم على سببه. هذا تمام هذه القاعدة، الحكم يتقدم على شرطه ولا يتقدم على سببه. فما يجوز تخرج الزكاة قبل أن يبلغ النصاب. يعني لو شخص قال بعد شهرين سيصل رصيدي إلى 20,000، سيصل النصاب، وأنا سأخرج الزكاة الآن، نقول لا ما تخرج، ما تخرج. لماذا؟ لأن السبب لم يتحقق والحكم لا يتقدم على السبب. شخص تعود أن يخرج زكاة ماله في شهر رمضان، جاء شهر شعبان ووجد رجل فقير محتاج به حاجة شديدة، فأراد أن يقدم زكاته قبل الحول بشهر، يجوز؟ يجوز على الصحيح. الجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز. ما الدليل؟ استدلوا بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يعجل زكاته سنتين، طلب أن يرخص بأن يعجل زكاته لسنتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من ذهب إلى المنع، وهو قول سفيان الثوري وداود الظاهري وقول عند المالكية، وقول آخر عند المالكية قالوا يجوز لشهر، يجوز لشهر. فإذا قالوا يجوز لشهر قارب يعني قول الجمهور. طيب عندنا قاعدة أصولية أخرى، قالوا لا حكم مع قيام المانع، لا حكم مع قيام المانع. ومن التطبيقات هنا التي فيها خلاف الدين، الدين، هل الرجل المديون عليه زكاة أو أن هذا الدين مانع من الزكاة؟ في خلاف على قولين. جمهور العلماء المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة أن الدين مانع، أن الدين مانع للزكاة. يعني شخص زكاة ماله مثلا 20,000 ولديه من الديون ما يستغرق هذا وأضعافه عليه الديون أضعاف مثل هذا المبلغ، فقالوا هذا لا يجب عليه الزكاة، ويكون الدين مانعا يمنع الحكم، بخلاف الشافعية فإنهم ذهبوا إلى أنه لا يمنع وجوب الزكاة، يعني إذا وجد المال وتوفر فيه الشروط النصاب والحول فإنه يؤدي زكاته وإن كان عليه دين. لكن يعني التفصيل الذي ذكره بعض الفقهاء من أن يكون الدين موازيا للمال أو مستغرقا لأكثره، هذا أضبط في هذه المسألة، يعني الدين الذي يعادل النصاب أو بعضه فيكون مانع من وجوب الزكاة. وبعضهم يتوسع يقول مطلق الدين، مطلق الدين. من القواعد الأصولية قالوا إجماع أهل المدينة ليس بحجة، إجماع أهل المدينة ليس بحجة. لا شك أن المدينة لها ميزتها خاصة في زمن التابعين ووجود الصحابة فيها على بقية الديار والفضائل التي للمدينة، وتحرير النزاع في مسألة المدينة ما ينقل عن أهل المدينة على نوعين. الأمر الأول الأذان، قالوا الأذان والإقامة والصاع والمد تقديرات يعني، قالوا هذه تؤخذ عنهم قطعا تكون حجة، تؤخذ عنهم قطعا. يعني لماذا؟ قالوا هذا يكون نقل ماذا؟ مستفيض، أن منقول عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحكاية المشتهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندنا المد النبوي، وفي إجازات اليوم تأخذ إجازة بالمد النبوي، لأنه لو تغير لعلم ذلك. وهذا القسم يعني لا خلاف في حجيته بين العلماء، لا المالكية ولا غيرهم، قالوا لأن هذا مثل النقل المتواتر فما يقفون عنده كثيرا. قال الشيخ الإسلام تيمية بعد أن ذكر هذا النوع، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. النوع الثاني ما كان طريق الاستدلال والاجتهاد والرأي و الاستنباط. يعني الأول ممكن نقول ما كان طريقه النقل المستفيض والتواتر، الثاني ما كان عن طريقة الاستدلال والاجتهاد والرأي والاستنباط. فهل اجتهاد أهل المدينة واستنباطهم حجة ويقدم على استنباط غيرهم أو لا؟ هذا محل النزاع بين علماء الأصول. فجمهور العلماء على أنه ليس بحجة، هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة والمحققين من المالكية لا يرون أنه حجة. والقول الثاني أنه حجة يجب المصير إليه وتحرم مخالفته، وهذا قول عن بعض المالكية. من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة وهي حجية عمل أهل المدينة، قالوا نصاب الذهب في الزكاة، يعني قال هل نعتبر الذهب أو ننظر إلى الفضة في مقارنتها. فالفقهاء اتفقوا على أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة 20 دينارا، اللي يوازي اليوم 85 جرام من الذهب في الحسبة العصرية. وجاء هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا. لكن اختلفوا هل لابد أن تكون قيمتها 200 درهم أو أن الزكاة تجب فيها من غير اعتبار قيمتها بالدراهم؟ يعني هل لابد أن نقارن هذا النصاب بالفضة أو لا غير مرتبط بالفضة؟ يعني إذا تحقق أنه بلغ 85 جرام أو 20 دينار خلاص، ولا ننظر إلى 200 درهم من الفضة هل توازيها أو لا؟ فالقول الأول أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وهذا الذي ذكرناه 85 جرام، وهذا قول جمهور الفقهاء ولا يربط به الفضة. طبعا هذا موضوع ثاني، هل الأفضل أن يخرج بنصاب الذهب أو الفضة؟ هذا شيء آخر. القول الثاني أن نصاب الذهب معتبر بالفضة، فما كان من الذهب قيمته 200 درهم ففيه الزكاة، يعني يربطون به الفضة. وحكي هذا القول عن عطاء من التابعين وطاووس، وغيرهم من التابعين. المالكية طبعا مع الجمهور في القول الأول، استدلوا بعمل أهل المدينة وإجماعهم على ذلك في تقدير نصاب الذهب. المالكية مع الجمهور استدلوا بإجماع أهل المدينة. أيضا من المسائل تحت هذه القاعدة مسألة الخرص، خرص التمر والعنب. الخرص ذكرناه في بعض الدروس في باب العراية، يعني هو التقدير، تخمين، يعني ينظرون إلى رؤوس الشجر، الثمر في الشجر، العنب يعني في الشجر والرطب في النخل، ثم يقدرون الزكاة فيه وهو على الشجر، هذا يسمى خرص، ويبنى على التقدير والظن. هذه مسألة خلافية في حكم خرص التمر والعنب. القول الأول أنه يجوز خرص التمر والعنب فيما تجب فيه الزكاة، قال بل هو سنة، يعني يستحب للإمام أن يخرص العنب والتمر على رؤوس النخر. بعد طبعا لابد يشترطون بدو الصلاحة عشان يقدرون قدر الزكاة، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد والجمهور على هذا القول. القول الثاني لا يجوز الخرص فيما تجب فيه الزكاة، لا في التمر ولا في العنب ولا في غيره، وهذا استدل به أهل الرأي الحنفية. والجمهور استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من كان يخرص عليهم كرومهم، يعني العنب، وثمارهم. ومع الجمهور المالكية، المالكية استدلوا هنا أيضا بعمل أهل المدينة على جواز الخرص على قاعدتهم. قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه. أيضا من المسائل المرتبطة بعمل أهل المدينة، اختلف الفقهاء في الفواكه والخضروات، هل تجب فيها الزكاة أو لا، هل تجب فيها الزكاة أو لا. القول الأول أنه لا زكاة فيها، وهذا مذهب الجمهور الشافعي ومالك وأحمد والصاحبان من الحنفية. والقول الثاني تجب فيه الزكاة، هذا قول الحنفية. من الأدلة على هذه المسألة أيضا استدل المالكية من أصحاب القول الأول على عدم وجوب الزكاة في الفواكه بعمل أهل المدينة، وأن هذا كان شائع في المدينة. قال الإمام مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، وذكر الرمان والتين وما أشبه ذلك. وعلى تأصيل هذه القاعدة يعني أود أن أذكر فائدة: عمل أهل المدينة وإن لم يكن حجة فإنه يستأنس به، فإنه يستأنس به. يعني لو عندنا مسألة خلافية والأدلة متقاربة في القوة، فإننا نستأنس بعمل أهل المدينة، نستأنس بعمل أهل المدينة، وينفع لي الترجيحات حتى في المسائل الحديثية. أيضا من القواعد قاعدة حجية قول الصحابي الصحابي من الصحبة، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقظة مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، على خلاف في المدة التي يصحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ليش قلنا يقظة؟ ها هي المنامات، ما واحد يدعي يقول شفته في المنام ويدخل في عداد الصحابة. وليش قلنا لقي ولم نقل رأى؟ أيوة، يدخل فيه الأعمى من الصحابة. هنا أول شيء تأصيل ما ينقل عن الصحابة. النوع الأول إذا كان القول فيما لا يكون إلا عن توقيف فهذا لا خلاف في حجيته، لأن له حكم المرفوع. يعني لو قال الصحابي: أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، من السنة كذا، هذا له حكم الرفع. هذا النوع الأول من قول الصحابي. النوع الثاني قول الصحابي الذي انتشر ولم يعلم له مخالف، لم يعلم له مخالف، هذا النوع الثاني، هذا أيضا حجة، لأنه يسمى إجماع سكوتي. إجماع سكوتي، انتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة. النوع الثالث من أقوال الصحابة: إذا خالف الصحابي صحابيا آخر فهذا لا يكون حجة. هذا لا يكون حجة, يعني لا يكون قول الصحابي حجة على الصحابي الآخر. ولذلك إذا كان عندنا مسألة في الفقه فيها أقوال للصحابة بالجواز والمنع, لا نستطيع أن نستدل بأقوال الصحابة في هذه المسألة لتساوي القوة, نضطر أن ننظر إلى القرائن الخارجية في الترجيح الأدلة الأخرى. إذن النوع الذي نتكلم عليه من أقوال الصحابة هو الذي ليس له حكم التوقيف ولم يختلف فيه مع صحابي آخر ولم ينتشر مع السكوت, هذا تحرير موضوع حجية قول الصحابي. هذا حصل فيه خلاف, يعني قول الصحابي, القول الأول أن قول الصحابي حجة مطلقا وبه قال الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي في القديم وأكثر الحنابلة. والقول الثاني أنه ليس بحجة مطلقا وبه قال الشافعي في الجديد واختاره عامة أصحابه, وأحمد في رواية اختارها بعض أصحابه. القول الثالث أنه حجة إذا انضم إليه القياس, وهذا ظاهر قول الشافعي في الرسالة. ما هو القياس؟ لا, ما هو القياس؟ ليس القياس الذي هو من الأدلة لما يقولون الكتاب والسنة والإجماع والقياس, لا, القياس هنا موافقة أصول التشريع, موافقة أصول التشريع لما يقولون وافق القياس, فلا يقصدون به قياس العلة ولا قياس الدلالة ولا قياس الشبه, نتكلم عن موافقة أصول تشريع في أدلة أخرى تعضد هذا الأمر, تعضد قول هذا الصحابي موافق لعمومات الشريعة, هذا يسمى القياس. القول الرابع الحجة في قول الخلفاء الأربعة دون غيرهم. والقول الخامس الحجة في قول أبي بكر وعمر. كم قول؟ خمسة أقوال, والراجح هو الأول أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالف النص, إذا لم يخالف النص. طبعا لم يخالف غيره من الصحابة لا شك أنه داخل. من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة الزكاة في مال الصبي والمجنون, هذه من المسائل الخلافية, الزكاة في مال الصبي والمجنون. اختلف أهل العلم في مال الصبي والمجنون هل تجب فيه الزكاة على قولين. القول الأول أنه تجب فيه الزكاة مطلقا, وهذا قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة, قالوا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. القول الثاني قالوا لا تجب فيه الزكاة, لا تجب فيه الزكاة, وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. طبعا الجمهور استدلوا بعمومات الأدلة, خذ من أموالهم صدقة, وحديث معاذ أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم, واستدلوا إلى جانب ذلك بما جاء عن الصحابة آثار الصحابة بما جاء عن عمر وابن عمر وعلي وعائشة وجابر رضي الله عنهم أجمعين بأنهم أوجبوا الزكاة في مال الصبي والمجنون. وجاء قول عمر: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. يعني إذا الأموال من غير استثمار وكل سنة يخرج عليها الزكاة، فقال تأكلها الصدقة تنقص، وهذا دليل أن ماذا يخرج فيها الزكاة، يعني أموال اليتامى والصغار والمجانين يعني لهم نفس الأمر. الحنفية استدلوا بما جاء عن عبد الله بن مسعود: ليس في مال اليتيم زكاة، ليس في مال اليتيم زكاة. إذن هنا أيضا الحنفية استدلوا بماذا؟ قول الصحابي. هل نقول تعارض ولا نقول القول الأول فيه صحابة أكثر؟ ها؟ أي في هذا التعارض ننظر إلى ماذا؟ إلى الصحة. في الدورتين الماضيتين كنا دائما نذكر قاعدة التأسيس فرع التصحيح، قاعدة أصولية، التأسيس فرع التصحيح، يعني لا نستطيع أن نبني أحكام ونؤسسها إلا على دليل صحيح، إلا على دليل صحيح. هذا الأثر الذي أورده الحنفية عن ابن مسعود لا يصح، ضعيف، فما يكون فيه تعارض ماذا؟ أقوال صحابة. ويكون مع الجمهور في هذه المسألة الاستدلال بقول الصحابة، حجية قول الصحابة إلى جانب الأدلة الأخرى. أيضا من المسائل، المسألة التي سبق أن ذكرناها، زكاة الحلي المعد للاستعمال، فيها قولان. القول الأول تجب فيه الزكاة، وهذا قول الحنفية الذي ذكرناه، والقول الثاني هو قول الجمهور البقية أنه لا تجب فيه الزكاة. وهذه المسألة استدل الطرفان فيها بأقوال الصحابة، استدل الطرفان فيها بأقوال الصحابة، يعني جاءت أقوال عن الصحابة بزكاة الحلي، وجاءت أقوال عن الصحابة بعدم زكاة الحلي. وفي هذه الحالة ماذا ذكرت أنا؟ ها؟ لا، أي أن نذهب إلى قرائن أخرى، قرائن خارجية، يعني لا يمكن أن نستدل بأقوال الصحابة في هذه المسألة. ويمكن أن نستدل ب يعني الأدلة الأخرى العامة في إخراج الزكاة في الذهب والفضة، وعندنا قاعدة أصولية أن العموم يجري على عمومه حتى يرد المخصص، العموم يجري على عمومه حتى يرد المخصص. الذين يكنزون الذهب والفضة قالوا يدخل فيه ماذا؟ النساء، وحلي النساء في هذا العموم. وأيضا هذه المسألة يعني فيها خلاف شديد، وفيها قاعدة سوف تأتي بعد ذلك، هي قاعدة العمل بالأحوط، العمل بالأحوط. العلامة الشنقيطي لما ذكر هذه المسألة، مسألة الخلاف في زكاة حلي المرأة، فذكر أن الأدلة قوية فيها من الطرفين، من يوجب ومن لا يوجب. ثم قال والأفضل فيها إخراج الزكاة لقاعدة العمل بالأحوط، العمل بالأحوط لقوة الأدلة والاختلاف في هذه المسألة. طبعا احنا قالوا لنا 6 و10 تقريبا نعطي فرصة، لكن نسأل بعض الأسئلة. حان وقت الأسئلة، نختار لكم أصعب أسئلة، ايش رأيكم؟ طيب مستعدين؟ ذكرنا ما لا يتم الواجب إلا به على 3 أنواع، حد يذكرها؟ ما حد رفع يده؟ يلا تفضل. شو ما كان في قدرتي ولم يؤمر به؟ مثل شو؟ بلوغ النصاب والاستطاعة. والثالث مثل؟ لو ما جاوبت ما نعطيك. طيب زوال الشمس، أحسنت. طيب اختار سؤال سهل ولا صعب، شو رأيك؟ إيه لا بنعطيه إن شاء الله، إذا ما أعطينا يعني نعطيه في الجامعة تأخذ بدلها. ها ذكرنا قاعدة المعين لا يقع الامتثال إلا به، ما معنى هذه القاعدة؟ تفضل ارفع صوتك. يعني هذه قاعدة عامة ولا بس في الزكاة؟ عامة في أي معين صح؟ ولا ليش فيك متردد؟ في أي معين؟ نعم أحسنت. طيب طيب من يذكر لنا تحرير محل النزاع في قول الصحابي؟ يلا إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف. زين إذا في مخالف حجة ولا مو بحجة؟ وإذا اشتهر ولم يعلم له مخالف حجة. وبعد الثالث شو؟ تستعين بأحد من أبنائك؟ ها لا لا ما ينتقل السؤال عند ها. يلا قلنا شيء في التوقيف، في شيء قريب من هذا. ها يا حسين ساعد أبوك. أيوة إذا كان في حكم المرفوع. طيب أحسنت. نأخذ سؤال بعد ولا لا؟ خلاص نقتصر على هذا إن شاء الله. بعد صلاة المغرب نأخذ 3 أسئلة. نسأل الله لكم التوفيق والتسديد، هم وعدونا يوفرون لكم سندويشات وعشان المعلومات تبقى راسخة في الذهن. بارك الله فيكم ووفقكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.